نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
الثامنة مساء من إذاعة الرأي، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين. السلطات المصرية تغلق معبر رفح لمدة 3 أيام ومطالبة بتخفيض رسوم نقل الحجاج بعد رفعها من قبل هيئة الموانئ المصرية. التوصل لاتفاق يقضي بزيارة الأسرى في السجون مرتين شهريا، والاحتلال يقدم لائحة اتهام بحق منفذ عملية الطعن في العفلة. مطالبات بإيقاف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، واليونسكو تعتمد مشروعين لصالح تراث القدس والخليل. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قررت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح خلال أيام الجمعة والسبت والأحد على أن يعود العمل فيه صباح الاثنين المقبل. وأكدت الإدارة العامة للمعابر والحدود أن السلطات المصرية أبلغت بإغلاق المعبر لثلاثة أيام دون إبداء أسباب. وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدا سيكون للحافلات الثانية والثالثة والرابعة من الكشف المعلن أمس. ناشدت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعمل على تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بموسم الحج والعمرة وتخفيض الرسوم التي فرضتها هيئة الموانئ المصرية البرية على نقل الحجاج والمعتمرين. وقال رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في غزة عوض أبو مذكور إن هيئة الموانئ المصرية رفعت تسعيرة نقل الحجاج والمعتمرين من معبر رفح إلى مطار القاهرة إلى 2005 جنيهات للاتجاه الواحد و 4010 جنيهات للاتجاهين.
هذا الأمر يعني غير منطقي، وخاصة أن رسوم الأفراد، الرسوم اللي بتفرضها الحكومة المصرية إحنا بنحترمها وبنقرها زيها زي جميع المنافذ الموجودة في جمهورية مصر العربية، وهي 300 جنيه في الذهاب و300 جنيه في العودة. هذه أقرتها هذا العام، العام الماضي كانت 150 جنيه في الذهاب و150 في العودة. إنه اليوم تنفرض رسوم جديدة أو مش رسوم، يعني مبالغ تحصل بدون سند قانوني لهيئة الموانئ، طب ليش ال2005 جنيه هذول في الذهاب و2005 جنيه في العودة وهي لا تتبع الرسوم الحكومية اللي بتفرضها جميع منافذ جمهورية مصر العربية؟
وأكد عوض أبو مذكور التواصل مع وزير الأوقاف ووزير المواصلات للتحرك مع المصريين لوقف هذا القرار دون رد واضح حتى الآن.
وإحنا لما علمنا بالكلام هذا بلغنا معالي وزير الأوقاف وبلغنا معالي وزير النقل والمواصلات الفلسطيني سميح الطبيلة، وبدأوا هم يتحركوا من شهر. أنا كانت لي مكالمة مع معالي وزير الأوقاف ومعالي وزير النقل والمواصلات، واتهمنا هذا الأمر، قالوا إحنا قدمنا طلب للجانب المصري إنه يرفعوا هذه الأموال والضريبة عن الحج الفلسطيني والمعتمر. الآن إحنا بناء على ذلك نزلنا لا يوجد رد حتى الآن في هذا الخصوص. وبعدين إحنا الآن اللي موقفنا عن تنزيل التسعيرة للحج الفلسطيني هذا العام اللي هو التأخير في هذه الرسوم، هل حيرفعوها ولا حتظلها موجودة؟ فالآن احنا بنعتبرها بدون وجه حق ستأخذ وحيدفعها الحج الفلسطيني، فهذا أمر لقناه يعني ظلم كبير علينا.
شيعت جماهير غفيرة عصر اليوم شهد الفتى عبد الفتاح أبو عزوم الذي استشهد جراء قصف مدفعي إسرائيلي لمجموعة من المواطنين شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة. وهتف المشيعون شعارات تطالب المقاومة بالرد على انتهاكات الاحتلال وتمجد الشهيد الذي ارتقى متأثرا بجراحه التي أصيب بها في رأسه. اندلعت 10 حرائق مساء اليوم في مستوطنة غلاف قطاع غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة. وأكدت وسائل الإعلام العبرية اندلاع 10 حرائق في مستوطنة غلاف غزة بفعل بالونات حارقة يتركز معظمها في مستوطنة بئيري شرق مخيم البرج وسط القطاع. دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار إلى المشاركة غدا في جمعة من غزة إلى الضفة وحدة دم ومصير مشترك. وحث عضو الهيئة هاني الثوابت أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل إلى أوسع مشاركة غدا في تمام الساعة 4:30 عصرا، مؤكدا أن المسيرات تؤكد على وحدة الشعب في جميع أماكن تواجده. في غضون ذلك دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة إلى المشاركة في الفعالية التي تنظمها بالتزامن مع فعاليات العودة في غزة بعد صلاة الجمعة أمام حاجز بيت إيل. وأكدت القوى أن الفعاليات الرافضة للسياسة الأمريكية ستتواصل في جميع المناطق، حيث نسقت مع اللجنة القيادية لمسيرة العودة في غزة لتنظيم المسيرة تأكيدا على وحدة الأراضي الفلسطينية. احتشد عشرات المواطنين في مسيرة دعت إليها فعالية شبابية في طول كرم شمال الضفة الغربية مساء أمس رفضا للعقوبات المفروضة على قطاع غزة. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وهتفوا ضد العقوبات مؤكدين على ضرورة رفعها ودعم قطاع غزة.
يا مطار اعلنها
مجلس وطني اسمعها
مجلس وطني اسمعها
عقوبة غزة الغيها
عقوبة غزة الغيها
عقوبة غزة الغيها
عقوبة غزة الغيها لازم حاصر غزة ليش
ما بكفي حصار الجيش
ما بكفي حصار الجيش
ومن كل كارم للشتات
من كل كارم للشتات
فلطت صوت العقوبات
فلطت صوت العقوبات
في العاصمة المحتلة زار الأمير البريطاني ويليام صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك وسط تجديدات أمنية من قبل الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن البلدة القديمة في القدس المحتلة شهدت منذ ساعات الفجر الأولى تجديدات أمنية إسرائيلية استعدادا لزيارة الأمير البريطاني للمدينة المحتلة. وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال انتشروا بكثافة في مداخل البلدة القديمة والشوارع المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك ونصبوا الحواجز الحديدية داخل البلدة القديمة. حذر رئيس مجلس إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس عبد العظيم سلهب من استمرار اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى المبارك، مؤكدا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأقصى والمقدسيين سيؤدي إلى انفجار الأوضاع.
نحن نحذر بأن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد إسلامي جزء من عقيدة 1.8 مليار مسلم يعيشون في هذا العالم، وأي مساس بالمسجد الأقصى المبارك لن تسلم منه لا المنطقة ولا مناطق أخرى في العالم. على العقلاء بأن يتعقلوا وأن يبتعدوا عن المسجد الأقصى المبارك، على إسرائيل أن يعني تتوقف عن هذه الممارسات الظالمة بحق المسلمين.
وأكد عبد العظيم سلهب أن المقدسيين سيستمرون في الدفاع عن القدس والمقدسات مشيدا بصمودهم الذي يفشل دائما مخططات الاحتلال.
يعني كلها أثبتت بأن أهل القدس لن يسلموا مسجدهم للاحتلال الإسرائيلي. أهل القدس ضحوا ويضحوا في سبيل المسجد الأقصى المبارك. في أي لحظة يشعر أهالي القدس بأن المسجد الأقصى المبارك في خطر يتنادوا، وهبت بوابات الإلكترونية في العام الماضي أقرب شاهد على هذا، وفيش قوة في الأرض تكسر إرادة جماهيرنا إن شاء الله.
وشدد رئيس مجلس إدارة الأوقاف على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحمي القدس والمرابطين، مشيدا بمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة المنعقد في العاصمة المغربية الرباط.
يتنادى العرب والمسلمون دائما للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وأن لا تترك الأردن وحيدة في موقفها. يجب أن تتضافر الجهود، المنظمات العربية، الجامعة الدول العربية، المنظمات الإسلامية، منظمة التعاون الإسلامي، لجنة القدس التي ترأسها المغرب. كل هذه جهود مباركة، وإن شاء الله يعني تؤدي إلى دعم قضية المسجد الأقصى المبارك ودعم المرابطين.
أخلت 16 عائلة فلسطينية مساكنها في منطقة الأغوار الشمالية بفعل تدريبات عسكرية إسرائيلية. وقال الناشط في مقاومة الاستيطان في الأغوار الشمالية عارف دراغما إن التدريبات تنفذ على أراض زراعية ورعوية للفلسطينيين، وهدفها التضييق على السكان لترحيلهم.
هذه سياسة مبرمجة من قبل الاحتلال من أجل التضييق وإذلال المواطن الفلسطيني، اللي حثوا على طبعا الإخلاء وحثوا على ترك المنطقة. ما جرى طبعا عملية تفتيش لهم المواطنين في أم الجمال وفي منطقة حمصة تحتها، يعني سياسة إذلال. دخل جيش الاحتلال إلى الخيام وقام بتفتيش كل شيء وقام بتدمير كل شيء في هذه الخيام دون معرفة الأسباب. طبعا السياسة واضحة، هي عملية تهجير المواطن الفلسطيني بسياسات مختلفة من قبل كل مؤسسات الاحتلال.
هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم منزلين مكونين من طابقين طور البناء جنوب قرية جلجوليا في المثلث الجنوبي في الداخل المحتل بدعوى عدم الترخيص. وقالت مصادر صحفية إن آليات الهدم معززة بسيارات الشرطة اقتحمت القرية وحاصرتها، ثم هدمت منزلين يعودان لعائلة الحريري قيد البناء دون سبق إنذار. وهذا واشتبكت عناصر شرطة الاحتلال مع مواطنين حاولوا تصدي لعملية الهدم المفاجئة واعتقلت عددا منهم. قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب غير شرعي وباطل، يقتضي ملاحقة الاحتلال وقراراته في القضاء الدولي. وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة صادقت أمس على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من فاتورة عائدات الضرائب الفلسطينية بالقراءتين الثانية والثالثة. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي.
قرصنة جديدة تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى وذوي الشهداء بعدما صادقت الكنيسة الإسرائيلي بشكل نهائي على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين من فاتورة عائدات الضرائب الفلسطينية، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، والتي تنص على خصم العائدات نهاية كل عام دون قيد أو شرط. رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اعتبر القرار بمثابة تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة الإسراع لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الأسرى والشهداء.
أن نسارع أكثر محاكمة دولة الاحتلال على جرائمها هي تتهم أسرانا بالإرهاب، وهي الدولة التي تنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف في التعامل مع المعتقلين القابعين، تقتل الأسرى، تمارس التعذيب، تعتقل القاصرين، تقوم بالاعتقالات الإدارية التعسفية والكثير من المخلفات الجسيمة. علينا أن نلاحقها قضائيا ودوليا، وهذا أيضا جزء من الرد على ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية.
وأشار قراقع إلى أن الهدف من احتجاز هذه الأموال هو الضغط على القيادة الفلسطينية لتحقيق أهداف سياسية للتخلي عن مشروعية نضالها وحقها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
هذه سرقة بالفعل، هذه أموال الشعب الفلسطيني، تريد إسرائيل أن تستخدمها بعدة أهداف. أولا الضغط السياسي علينا من أجل التخلي عن مشروعية نضالنا وحقنا في مقاومة الاحتلال، وثانيا تريد أن تصف أو أن تريد أن يعني أن تصف كل نضال الشعب الفلسطيني بأنه نضال إجرامي ونضال إرهابي.
ورغم محاولات القرصنة والابتزاز، فالاحتلال الإسرائيلي قام على السلب والسرقة بدءا من سرقة الأرض، وما يحدث هو استمرار في ترسيخ وشرعنة هذه السرقة دون أدنى اعتبار للتشريعات والقوانين الدولية.
في خبر عاجل، قصف صهيوني يستهدف أرضا زراعية شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة ولا إصابات. إذن قصف صهيوني يستهدف أرضا زراعية شرق حي الزيتون الآن جنوب مدينة غزة ولا إصابات. في نشرتنا، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر توصلهما إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال للمباشرة بتنفيذ ما اتفق عليه بعد إضراب الأسرى في السجون. ويتعلق الاتفاق بترتيبات الزيارة الثانية لعائلة الأسرى، حيث سيتمكن أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم مرتين في الشهر استنادا لهذا الاتفاق. وأوضحت الشؤون المدنية التوصل إلى اتفاق مسبق بين الحكومة الفلسطينية والصليب الأحمر الذي يتولى الترتيب والتنفيذ لهذه الزيارات، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز سيكون له كبير الأثر الإيجابي على الأسرى وأهاليهم. قدم الادعاء العام للاحتلال اليوم لائحة اتهام ضد الشاب اسلام ابو حميد من سكان مخيم الامعري جنوب رام الله بتهمة قتل جندي اسرائيلي بإلقاء حجر كبير على رأسه خلال اقتحام المخيم. وقالت القناة العاشرة العبرية إن الادعاء العام سيوجه للشاب اسلام ابو حميد تهما عدة، منها التعمد في القتل بفعل ارهابي، وسيطالبه بدفع تعويضات مالية لعائلة الجندي الاسرائيلي القتيل. هذا وقدمت نيابة الاحتلال العامة لائحة اتهام بحق الأسير نور الدين شناوي من جنين المتهم بتنفيذ عملية طعن في مدينة العوفلة في الداخل المحتل قبل حوالي أسبوعين. وتضمنت لائحة تهما تتعلق بالشروع بالقتل لدوافع إرهابية وحيازة سكين بشكل غير قانوني، ودخول المناطق الإسرائيلية مرات عدة دون تصاريح. وأسفرت العملية عن إصابة مستوطنة بجروح خطيرة، في حين أطلق عناصر من شرطة الاحتلال النار على شاب وأصابه في قدمه بعد ملاحقته على بعد مئات الأمتار من مكان العملية. أكدت الأسيرة إسراء جعابيص أنها بحاجة لإجراء عملية جراحية عدة، وأن إدارة معتقل هشرون تماطل في تحويلها إلى المشفى. وأوضحت الأسيرة إسراء جعابيص خلال زيارة محامين الأسير لها في المعتقل أنها بحاجة لعملية جراحية وتجميلية في اليدين والأذن والوجه، وبحاجة لعلاج في الأسنان، إضافة إلى ضرورة تزويدها ببدلة تبريد الحروق. وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة إسراء جعابيص في العاشر من تشرين أول أكتوبر 2015 بعد إطلاق النار على سيارتها، ما أدى إلى انفجارها وإصابتها بحروق شديدة. شوهت وجهها ورأسها وصدرها وبترت أصابعها، وحكمت سلطات الاحتلال عليها بالسجن لمدة 11 عام. جددت جامعة الدول العربية دعوتها للمجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل لإيقاف جرائمها بحق الفلسطينيين. جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس قطاع فلسطين والأراضي المحتلة في الجامعة سعيد أبو علي خلال المؤتمر الدولي الخامس حول القدس المنعقد في العاصمة المغربية الرباط. اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو مشروعي قرارين بالإجماع لصالح فلسطين خلال الجلسة 42 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة. وينص القرار الأول المتعلق بحالة الحفاظ على بلدة القدس القديمة وأسوارها، والثاني يخص حالة الحفاظ على بلدة الخليل القديمة. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي.
من جديد تؤكد المنظمات الدولية وبالتحديد اليونسكو على اعتبار البلدة القديمة في القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الأقصى ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، ما شكل صفعة للاحتلال وإجراءاته التي عملت على إفشال القرار لسنوات عدة. مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عزام الخطيب أكد أن سور القدس لا زال شامخا رغم سعي الاحتلال الدؤوب لتشويه مشهده الحضاري والتاريخي بشكل دائم.
ثمن هذا القرار لأنه يعتبر أولا المسجد الأقصى هو كامل الحرم الشريف، وهو مسجد مسلمين للمسلمين، لا يقبل القسمة ولا شراكة مع أي حد. البلدة القديمة من القدس، وأكد على هذا قرار اليونسكو، وأكد على أن أي تغيير وأي عمل يتم فيها في ظل الاحتلال هو باطل وغير شرعي وغير قانوني.
المقدسيون من جانبهم ردوا بالعمل والاجتهاد لتطبيق القرار، حيث باشرت المؤسسات بدعم عربي وإسلامي بإعمار وإصلاح المباني للحفاظ على تراثهم من الانهيار أو التخريب الواضح.
دورنا نحافظ على هذا الموقع من خلال الحفاظ على الساحات، الحفاظ على المرافق، إعادة ترميم الخرب القديمة اللي موجودة في برج اللقلق، مثل اليوم أحد الخرب اللي هي صارت روضة للأطفال. فهي الخرب القديمة التاريخية تم إعادة ترميمها من خلال مؤسسات متخصصة بطرق جدا دقيقة للمحافظة على الحجر والمحافظة على التفاصيل القديمة.
نقطة جديدة لصالح فلسطين بأغلبية كبيرة وبالاقتراع السري للقرار الذي يؤكد على الوضع القائم في المسجد الأقصى كموقع مقدس لعبادة المسلمين، ويهدم كافة مخططات الاحتلال ومشاريعه المستمرة لتهويد مدينة القدس.
الأخبار من إذاعة الرأي مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل. الصحة تحذر من نفاد عقار مرضى سرطان الدم في المستشفيات.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. حذر مدير صيدلية دم والأورام في مستشفى الرنتيسي للأطفال دكتور طلحة بعلوشة من نفاد عقار الميركا بوتوبيورين ما سيعرض الأطفال المرضى إلى الخطر. وأوضح دكتور طلحة بعلوشة أن هذا العقار هو علاج كيميائي يعطى في صورة أقراص، مشيرا إلى أن العشرات من مرضى سرطان الدم من الأطفال يتلقون هذا العلاج على مدار مرحلة علاجية تمتد لثمانية عشر شهرا. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي.
كارثة صحية تهدد حياة عشرة الأطفال من مرضى سرطان الدم بغزة نتيجة توقف عقار هام يهدد بحدوث انتكاسة في صحتهم وفشل بروتوكول العلاجي الذي استمروا عليه على مدار عامين. لليوم الخامس على التوالي لم يتلقى الأطفال المرضى عقارهم العلاجي، مما ينذر بعودتهم إلى ما قبل مرحلة الصفر في رحلة علاجهم، كما يحدثنا مدير مستشفى الرنتيسي الدكتور محمد أبو سلمية.
عقار يسمى 6MB، وهو يعطى لمرضى سرطان الدم عند الأطفال، وهذا العقار يعني بدونه لا يمكن إكمال علاج مرضى سرطان الدم عند الأطفال. يعني نحن نريد الدواء بشكل عاجل للأطفال، يعني عندنا حوالي أطفال حتى الآن من 5 أو 6 أيام لم يأخذوا هذا العلاج، هذا يؤخذ يوميا هذا العلاج للطفل، إذا لم يأخذ هذا المريض هذا العقار كان لا سمح الله أن يؤدي إلى انتكاسة لهذا المرض ويعود مرض سرطان الدم للأطفال كما كان في السابق.
هذا العقار غير موجود في الصيدليات الخاصة في أسواق قطاع غزة، مما يعني فقدان 50% من القدرة العلاجية لمرضى سرطان الدم. الدكتور أبو سلمية من جديد:
بشكل مبسط يعني وقف هذا العقار ينذر بكارثة حقيقية للأطفال، إما انتكاسة وإما وفاة الطفل، يعني أننا نحذر من هذه الكارثة الحقيقية للأطفال. رصيدنا الآن صفر من هذه الأدوية، والأدى والأمر أنه غير متوفر حتى في الصيدليات الخاصة في قطاع غزة حتى نتمكن من شرائه. يعني لهذا العقار عدم وجوده يعني هذا هو من صميم بروتوكول العلاج لمرضى سرطان الأطفال، تبرع فقدان 50% من علاج المريض، لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عن هذا العقار.
الوزارة أطلقت نداءات استغاثة لجميع الجهات المحلية والدولية والحقوقية في سبيل التدخل لإنقاذ حياة المرضى، وأشار مدير مستشفى الرنتيسي إلى أن منع الدواء عن المرضى لا يقل خطورة عن رصاص الاحتلال على حدود القطاع.
يعني فقدانه هذا يعني قتل عمد لأطفالنا صراحة، يعني أنا لا أفرق بين من يمنع هذا العقار عن أطفال قطاع غزة ومن يقتل أطفال عن الحدود، لنفس الجريمة ترتكب هنا وهناك. يعني إحنا نتواصل مع الجميع، نتواصل مع منظمات الصحة العالمية، منظمات حقوق الإنسان، مع الجميع، نتواصل مع الجميع، ونجد وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله أن نتقاسم جميعا نحن وإخواننا في الضفة الغربية حبة الدواء، كما أطفال الضفة يأخذوا هذا العلاج يجب على أطفال غزة أن يأخذوا هذا العلاج.
بعد أن أصبح العشرة من المرضى في طريقهم للشفاء من هذا المرض والذين قطعوا شوطا كبيرا في رحلة العلاج، فإن الحصار وانقطاع الدواء يضع حياتهم على المحك مرة أخرى.
قال مدير عام الصحة والبيئة في بلدية غزة المهندس عبد الرحيم أبو القنبز إن زيادة تلوث مياه البحر ناتجة عن تواصل انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا، ما أدى إلى توقف جميع محطات المعالجة.
الكل يعلم أن قطاع غزة يمر بأزمة خانقة من ناحية مصادر الطاقة، الكهرباء يتم انقطاعها لمدة تصل إلى 20 ساعة يوميا، وهذا الوضع أدى إلى توقف كل المضخات الواقعة على امتداد قطاع غزة من العمل، وفي ظل عدم وجود سولار لتشغيل هذه المضخات اضطرت جميع البلديات العشرة الواقعة على امتداد شاطئ قطاع غزة ومنها بلدية غزة إلى ضخ مياه صرف صحي غير معالجة إلى شاطئ البحر، مما أدى إلى تلوثه.
وأكد المهندس عبد الرحيم أبو القنبز أن أكثر من 75% من شواطئ بحر قطاع غزة ملوثة ويمنع السباحة فيها، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن المصبات.
سلطة جودة البيئة والوزارات ذات العلاقة أشارت إلى أنه أكثر من 75% من شاطئ قطاع غزة ملوث وغير صالح للسباحة، ونحن ناشدنا الجميع بتوجيه رسائل إلى السكان للابتعاد عن المناطق الأكثر تلوثا وهي مناطق المصبات. مناطق المصبات بيكون فيها ارتفاع شديد في درجات التلوث وبالتالي بيأثر على صحة اللي هي المصطافين اللي بده يسبحوا.
وأشار المهندس عبد الرحيم أبو القنبز إلى ضرورة اتباع المواطنين الإرشادات التي توضع عند شواطئ البحر والتي تحدد المناطق التي يمكن السباحة فيها.
وهناك اللي هي يافطات حديدية موجود فيها خطر السباحة في هذه الأماكن، لأنه بسبب خطر شديد على أي واحد بنزل في المية، والمناطق الأخرى يتم تحديدها حسب الحالة بالرايات، الراية السوداء ممنوع السباحة على الإطلاق، الراية الحمراء خطر السباحة يعني إيش تحت خطر شديد من ناحية الأمواج، والراية الصفراء بتكون اللي هي منطقة آمنة للسباحة.
وحذر مدير عام الصحة والبيئة في البلدية المواطنين من السباحة ليلا خشية تعريض حياتهم للخطر نتيجة عدم وجود منقذين.
ومن ضمن التعليمات يحظر ويمنع السباحة ليلا بعد 8 يكون هناك في خطر على المصطافين وقبل الساعة 8 صباحا، وللأسف أنه أغلب حالات الغرق اللي بتحصل بيكون قبل أو بعد دوام المنقذين، وعلى المواطنين التقيد بهذه الساعات من 8 صباحا حتى 8 مساء.
تتواصل فعالية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في حملة توعية بعنوان عشانك ارحم حالك للحد من آفة المخدرات وآثارها على المجتمع الفلسطيني. وقال رئيس قسم الإعلام في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحمد الباشا إن عملية المكافحة لا يقتصر على ضبط تجار ومروجي المخدرات، وإنما يمتد لعلاج كامل للمدمنين وكذلك الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي.
جهود كبيرة تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بغزة للقضاء على تجار ومروجي المخدرات، حيث تواصل المكافحة حملتها التوعوية تحت عنوان عشانك ارحم حالك للحد من تلك الآفة الخطيرة وآثارها على المجتمع الفلسطيني. رئيس قسم الإعلام في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحمد الباشا قال إن عمل المكافحة لا يقتصر على ضبط تجار ومروجي المخدرات، وإنما يمتد لعلاج كامل للمدمنين وكذلك الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني.
نحن في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المنبثقة عن جهاز الشرطة الفلسطينية، هدفنا الأول هو الحفاظ على مقدرات شعبنا الفلسطيني وحماية شبابه من الضياع. وظائف المكافحة عنا متعددة، لا تقتصر على محاربة عمليات العرض والطلب على المواد المخدرة، ولا على ملاحقة ومتابعة المجرمين أينما كانوا وضرب بيد من حديد عليهم، بل يتعدى ذلك قيام حول حملات توعوية وإرشادية لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني. كذلك الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تساهم في علاج المدمنين والمتعاطين لحين الشفاء التام واندماجهم في المجتمع.
وأوضح الباشا أن أكثر أنواع المخدرات انتشارا في العالم غير موجود في قطاع غزة، مثل الكوكايين والكودائين والهروين.
أخطر أنواع المخدرات في العالم غير موجودة في غزة، هروين، الكودائين، مثل الكوكايين. أيوه. هذه مخدرات خطيرة جدا جدا جدا، والإدمان عليها صعب، والعلاج منها يعني شبه مستحيل وغالية الثمن. ونحن في غزة لا يوجد مثل هذه الأصناف. الأصناف اللي في غزة تقتصر على حبوب الأطرمال، تقتصر على الحشيش، تقتصر على حبوب السعادة، وهي بكميات شبه مسيطر عليها.
وحمل رئيس الإعلام في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاحتلال مسؤولية إدخال أصناف عديدة منها عبر العملاء والتجار الذين يجندهم لتلك المهام. حرب مستمرة بين رجال الأمن والقانون من جهة ومروجي المخدرات والسموم من جهة أخرى، مع تواصل صراع الأدمغة بينهما، ساهمت بتحقيق ضربات كبرى أدت لتراجع تهريب المخدرات للقطاع.
نهاية النشرة، عودة للتذكير بالعناوين. السلطات المصرية تغلق معبر رفح لمدة 3 أيام، ومطالبات بتخفيض رسوم نقل الحجاج بعد رفعها من قبل هيئة الموانئ المصرية. التوصل لاتفاق يقضي بزيارة الأسرى في السجون مرتين شهريا، والاحتلال يقدم لائحة اتهام بحق منفذ عملية الطعن في العوفلة. مطالبات بإيقاف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، واليونسكو تعتمد مشروعين لصالح تراث القدس والخليل. انتهت جولة المساء، إلى اللقاء.